رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. هذه قصة شعيب عليه السلام مع قومه، وهي من جملة القصص التي تكرر ذكرها في القرآن من قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. فهذه القصص الست أو الخمس يرد ذكرها كثيرا وأيضا ترد متوالية، ومع قصة موسى عليه السلام، وكذلك إلى قصة إبراهيم في مواطن، ومواطن هؤلاء الرسل في منطقة الجزيرة والشام وما حولهما. وإلا ثمة رسل في كل أمة وفي كل قرية، كما أخبر الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما أرسلنا في قرية من نذير. فلكن هؤلاء الرسل وأممهم مناطقهم هي في مناطق تنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى هذا في أكثر من مناسبة. وشعيب عليه السلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الأنبياء، وجداله مع قومه في هذه السورة هو جدال بين ومناقشات سنشير إليها، مع أن قصص الأنبياء الذين ورد ذكرهم في هذه السورة تميزت بنوع من الجدل البين الذي بسطه القرآن هنا بين الأنبياء وبين أقوامهم. فقوم نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وكذلك أيضا قوم هود، وكذلك أيضا قوم صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، وكذلك أيضا قوم لوط قالوا يا لوط إن رسول ربك لا يصل إليك في سياق طويل كما سبق، وكذلك هنا كما سيأتي. ومدين منطقة في شمال الجزيرة، قيل إنها معان الموجودة في الأردن الآن، والمفسرون يقولون بين الحجاز والشام، والحجاز والشام منطقة واسعة، فقيل إنها معان، قيل إنها قريب من ذلك، وهي أيضا قريبة من سدوم وهي منطقة قوم لوط، ولهذا قال: وما قوم لوط منكم ببعيد، على ما سيأتي. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقلنا أخ، القرآن عبر بالأخوة لأنها أخوة نسب على معنى أنه منهم ومن قومه ومن نفس القبيلة أو من نفس المنطقة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه هي دعوة التوحيد، وقام بها جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يدل أيضا على أنهم كانوا يعبدون غير الله، أنهم كانوا يعبدون غير الله، لكن بعض زملائكم سأل بالأمس عن قوم لوط، سألني سؤالا خاصا عن قوم لوط، قال هل كانوا كفارا أم أنهم عوقبوا بسبب ذنبهم هذا الذنب العظيم وهو الفاحشة؟ وفي إيرادات قصة لوط لم يرد أنه قال يا قوم ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن الذي في سورة الزاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذه قد تدل على أنهم كانوا كفارا. فلو أنكم نظرتم في المسألة وحققتم فيها فيكون هذا شيئا جيدا. وأنا لم أتأمل المسألة ولم أبحث فيها بعدما سألني، لكن رغبت أن أطرحها أمامكم. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. الواقع أن دعوة شعيب لقوم تضمنت ثلاثة أمور: دعوة التوحيد، ودعوة إلى الإصلاح العام، ودعوة إلى قضية خاصة كان قد وقع فيها قومه. دعوة التوحيد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والدعوة الخاصة أو القضية الخاصة التي عاشوها هي تصريف المكيال والميزان، ولهذا قال لهم ولا تنقصوا المكيال والميزان. والدعوة العامة قول ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الآية الآتية ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فإذا دعاهم إلى التوحيد، ودعاهم للمشكلة القائمة فيهم الخاصة المتميز بها هؤلاء، والدعوة العامة هو أن لا يفسدوا، لأن ترك التوحيد فساد وتطفيف المكيال والميزان كذلك فساد على ما سيأتي. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، نهاهم عن نقص المكيال والميزان، وسيأتي أيضا سيأمرهم بالقسط. إذن نهاهم عن النقص وأمرهم بالعدل، مع أن أحدهما يكفي عن الآخر، لكن من باب التأكيد، لأن الأمر لأن النهي عن نقص المكيال يعني إيفاءه، وكذلك أمر بالقسط يعني أنهم كانوا على إخلال فيه فأمرهم بالقسط فيه. لكن هذا كما قلنا في أسلوب القرآن في كثير من القضايا المهمة، يأتي بالنهي عن المنكر ويأمر بالمعروف ويؤكد على، كمثل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا هذا أمر بالاتحاد، أكدها بقوله جميعا أيضا ونهى عن ضده وهو التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كذلك أيضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن الضد أيضا، بينما أحدهما يكفي عن الآخر، لكن هذا من باب التأكيد والتنصيص على كل من الطرفين لبيان أهمية هذا الأمر. كذلك هنا قال لا تنقصوا المكيال والميزان، وقال أمرهم بالإيفاء بالقسط. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. الخير هنا بمعنى النعمة، وبمعنى وفرة المال، وبمعنى الرخاء، وكل ذلك كان متوفرا في قوم شعيب، كانوا أهل ثراء وكانوا أهل تجارة وأهل رغد من وفي رغد من العيش، ولكنهم بدأ عليهم كفران النعم فصاروا ينقصون المكيال والميزان. ونقص المكيال والميزان هذا تميزوا به، بل تميزوا بظلم أوسع حينما قال لهم ولا تبخسوا الناس أشياء، فهم كانوا على درجة من الظلم وعلى درجة من الغش وعلى درجة من أكل أموال الناس بالباطل. ونقص المكيال والميزان قد يخفى وكثير من الناس يسترسل في هذا ولا يدقق في المكيال والميزان، وإنما غالبا يعتمد على ذمة البائع أو الكائل وهكذا. ومن هنا كان الأمر فيه خطيرا، وبخاصة حينما أما إذا كان الأمر مكشوف للطرف الآخر غالبا يطالب بحقه، لكن الأشياء التي تخفى والتي فيها دقة، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم البيعان للخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. طبعا كذب وكتم في شيء يخفى، لأن الشيء الذي لا يخفى هذا ليس في كتمان، لكن شيء يخفى في إما في عيب في الدابة أو عيب في المركوب أو في السيارة أو في الجيت، في أشياء تخفى، فهنا يأتي الخطورة. كذلك مثله التقصير في المكيال والميزان، قد يكون مثلا يضع شيء تحت المكيال يملأه من الداخل بأشياء، وكذلك الميزان قد يكون يضع شيء يشد الميزان ولا ينتبه البائع المشتري، وهكذا، لأن أمور تخفى وحيل يمكر بها أصحابها. وكذلك بخس الناس أشياءهم بطريقة تخفى، وقد يكون منها أيضا كتمان الديون أو المماطلة فيها أو جحدها، كل هذا من بخس الناس أشياءهم، وكل ذلك تميز به قوم شعيب. ويبدو من حكاية قصتهم أنهم كانوا أهل تجارة وكانوا أهل تعاملات تجارية، وقد يكونون أيضا بوقوعهم في طريق التجارة بين الشام والحجاز واليمن قد يكون جعلهم مثلا مورد، أو جعل لهم أو جعل الناس يريدون عليهم ويستفيدون من مرور الناس وقوافل التجارة على بلادهم، فكانوا لعلهم كانوا يستغلون هذا الموقع فيبخسوا الناس أشياءهم. قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. وذكر أيضا أن من تصفيفهم أنهم كانوا أيضا يكسرون السكة، يعني أن السكة القديمة اللي هي النقود التي بأيدي الناس كانت دراهم ودنانير. الدراهم من فضة والدنانير من ذهب، وكانت العملة بالوزن، الدرهم له وزن معين، وقد يختلف وزن الدرهم الحجازي عن الدرهم الشامي، الدرهم العراقي، الدرهم المصري، الدرهم الدمشقي، الدرهم البغدادي، وإن كان طبعا بغداد ما جاء إلا فيما بعد، لكن أقصد أنه قد يكون لكل أهل بلد مطلع في وزن درهمهم ودينارهم. فكانوا مثلا إذا كان الدرهم مثلا خمسة مثلا على وزن خمسة دوانق أو نحو ذلك يقطعون منه قليلا بحيث ينقصونه فيبيعونه على أنه خمس دوانق وإنه مثلا لا يعد إلا أربعة، فينقصون يقرضونه قرضا، حتى قال إنهم كانوا يقرضون السكة، يعني يقرض شيئا من جانب الدرهم لأنه طبعا من فضة معدن ثمين، وكذلك الدينار كان ذهبا فيؤخذ منه جزء ويظهره للناس كأنه الوزن المعتاد بينما هو ناقص. هذا أيضا من ما ذكر أن قوم شعيب كانوا يتعاملون به وكانوا يقرضون السكة، يعني كانوا ينفقون مقدار الدرهم والدينار ويبيعون أو يعطونه للناس على أنه الوزن المعتاد أو المتعارف عليه، بينما هم قد أنقصوه. ولا تنقصوا من شيئا ولا من ذا إني أراكم بخير، فكانوا على رغد وكانوا على خير وكانوا على سعة في على سعة وبسطة في الرزق. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أنتم بخير ونعمة بينما عملكم لا يضاهي هذا النعمة والخير والرغد الذي أنتم فيه، فرغدكم هذا كأنكم لا تشكرون ولم يظهر عليكم علائم الشكر، وإنما كان عليكم علائم الكفران لأكل أموال الناس بالباطل، لهذه الصور من ضغط الناس أشياءهم ومن تصريف المكيال والميزان ومن التلاعب في نقود قومكم. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، قد يكون هذا العذاب الذي وعدهم به في الدنيا أو عذاب الآخرة، وكل ذلك وارد. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، نهاهم عن التنقيص كما ذكرنا وأمرهم بالإيفاء تأكيدا على أهمية الأمر. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، بالقسط يعني بالعدل، الوفاء بالعدل يعني إعطاء الناس حقوقهم. وإن كان الأكرم والأبرر ذمة أن يزيد قليلا، لكنه أمرهم بالقسط يعني بالعدل، بينما الزائد إحسان، الزائد إحسان. فالعدل هو أن تعطي الحق وتأخذ الحق، والإحسان أن تعطي الفضل يعني تعطي الزائد. فالله يأمر بالعدل والإحسان، العدل إعطاء الحق على التمام وأخذ الحق على التمام، بينما الإحسان التنازل عن شيء من حقك أو إعطاء غيرك فضلا زائدا عن حقه، فهذا إحسان. لكنه أمرهم بالقسط يعني بالعدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فدل على أنهم أيضا يعملون أشياء غير تصفيف المكيال والميزان، وإنما كان حتى في الزرع وحتى في البضائع وحتى في المعاملات وحتى في الجزارة في الخياطة، يبدو أنهم كانوا يتعاملون في ظلم الناس وجحدهم وكتمانهم وسوء التعامل معهم، سواء كانت صنائع. نهي عام كما قلنا ثلاث دعوات، دعوة التوحيد والقضية الخاصة التي هم فيها وهي انقاص المكيال والميزان، والقضية العامة وهي النهي عن الفساد في الأرض. ودل على أن أي ذنب وإن كان جزئيا وإن كان خاصا فإن مآله أن تفسد الأرض. أي معصية يجاهر بها أصحابها ويسكت عنها الذين يأمرون بالقسط من الناس فإنها تستشري وتكون فسادا يؤدي إلى فساد الأرض أو فساد القوم كلها، وإن كان في ذاته ذنبا خاصا، لكنه إذا جوهر به ولم يوجد من ينكره فإنه يتحول إلى بلاء عام يكون فسادا في الأرض كلها. ولهذا قال ولا تعتوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم، بقية الله. البقية تطلق على عدة أمور، قد يراد منها يعني ما يبقى لكم من المكاسب الحلال، هذا خير وفيه بركة، بينما هذا الذي تتعاملون به من الظلم والغش وبخس الناس أشياءهم، وإن كان في ظاهره كمية كبيرة لكنه منزوع البركة ومؤدي الفساد. فبقية الله يعني البقية التي تبقى لكم من الربح الحلال والكسب المعتاد، هذا خير لكم وفيه بركة، على حد قوله صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين أورك له ما في بعيمه. هو معلوم أن الله إذا وضع البركة حتى في الشيء الخير فإنه يكتب الله به نفعا كبيرا، والكثير إذا نزعت بركته حتى ولو كان على آلاف مؤلفة. فشعيب يقول بقية الله، وأضاف إلى الله إضافة التشريف كما تقول بيت الله وناقة الله. وقد تكون البقية بمعنى الشيء الشريف، أيضا الشيء الشريف كما قال بقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني الشيء المبارك والشريف. وكذلك أيضا فلولا كما سيأتي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، يعني أناس كرماء، فتطلق على الشيء الكريم وعلى الشيء العزيز وعلى الشيء الشريف. ومنها قولهم أيضا بقية السلف الصالح أو بقية الصالحين، هذا فلان بقية الصالحين، ليس معناه والله أنا مخلف يعني بعدهم، لا، إنما معناه أنه كريم في كرم الصالحين. فيكون معنى أيضا بمعنى أن ما يزدخره الله لكم وما يهبه الله عز وجل لكم هذا خير لكم من ما تتعاملون به من غش وتدليس. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم مؤمنين بما جئت به ومؤمنين بربكم وبفضله وخيره وإنعامه وبسطه للبركة ونزعه إياها، كل ذلك ناتج من إذا كان مؤمنين فإنهم سوف يؤمنون بكل هذا وسوف ينقادون ويستسلمون. وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا عليكم بحفيظ، لأن الغش الذي يتعاملون به ليس يقول لست مسؤولا أن أتابع عن كل أحد أو أن أكتشف مواطن غشكم، أنا لست عليكم بحفيظ لا في بضائعكم ولا في أموالكم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو المطلع والذي لا تخفى عليه خافية. فحينما أدعوكم لا يعني أنه يتتبع كل دقيقة وجليلة ليقول يا فلان قد غششت في كذا ويا فلان قد أنقفت كذا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. إذن هم لم يستجيبوا ولم ينقادوا ولم ترق قلوبهم بتلك الدعوات الرقيقة التي نادى بها عليه السلام. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أصلاتك تكون بمعنى عبادتك أو دينك الذي جئت به أو الصلاة الحقيقية. والذي يبدو الله أعلم أن لكل نبي كان تأثرهم عبادات وصلوات، لكن قد تختلف عن هيئة صلاتنا. وإلا قال الله عز وجل في إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. وذكرت الصلاة أيضا في حق أنبياء آخرين، وقد تكون صلاة خاصة بهم وقد تكون عموم العبادة وقد تكون عموم الدين. وهذا غالبا ما يقوله الكفار ويقوله المناوئون للدعوة، يقول هل عبادتك وزهدك هذا يأمرك، يعني من باب الاستخفاف، من باب الاستخفاف. وقد يسمع حتى في الوقت الحاضر قد يسمع الدعاء قريبا من هذا الكلام من بعض العتاة ومن بعض المستكبرين ومن بعض الذين لم تنفتح قلوبهم للهدى، يقولون مثل هذا، هل دينك ينفعك ولا هل علمك ينفعك أو كذا وكذا، فما رأينا من عبادتكم وصلاتك خير، نسأل الله السلامة. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، استهتارا، ولا نعم هو أمرهم بأن يترك ما يعبد آباؤهم، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أغلب المفسرين قالوا أو هنا بمعنى الواو، يعني صلاتك تأمرك أن نترك وتأمرك أن نفعل. أنها بمعنى الواو، وإن كان هذا قد يلد اللغة أن أو تأتي بمعنى الواو، لكن ثمة تفسير آخر وهو أن أو على بابها، يعني التقسيم، وهو أنهم قد يكونوا فئتين، فئة قالت هل صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وفئة أخرى قالت هل صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني هل تتدخل أنت في تصرفاتنا وفي معاملاتنا؟ هذا أمور نحن فيها أحرار وليس من حقك أن تتدخل فيها، بينما معلوم أن الرسل جاءوا ليقوم الناس بالقسط، جاءوا لصلاح الدنيا والدين، جاءوا لصلاح الدنيا والدين. فكل نبي كان له شريعة، كل نبي كان له شريعة، لكن شرائع الأنبياء كانت مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء جاءوا للإصلاح، إصلاح الدين وإصلاح الدنيا، فكانوا إذا رأوا خللا في أقوامهم، سواء كان أخلاقيا، سواء كان تجاريا، سواء كان أي نوع من أنواع الانحرافات البشرية، فإن الأنبياء ينبهون ويأمرون بالقسط. ولهذا قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لتقوم حياتهم على العدل وتقوم حياتهم على الاستقامة. فقالوا: هل دينك وصلاتك تأمرك أن تتدخل في أموالنا وأن فقال لهم أو معنى دعوته نعم، بدليل أنه نهاهم عن تصريف المكيال والميزان وعن بخس الناس أشياءهم، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، من بعد أيضا الاستهتار واستهتكم به عليه السلام، يعني كأنك أنت وحدك الحليم والرشيد. وكما يقول كما يسمع الدعاء حينما يقومون بالقسط ويدعون إلى الحق، يسمعون كلماتنا وهناك يقول: ما شاء الله أنتم المثاليين، وأنتم كذا وكذا، وأنتم العقلاء، وأنتم الحكماء، أنتم لا تعايشون الوقت ولا تعرفون ولا. فكان هؤلاء يقول: أنت الحليم الرشيد، أنت الحليم، وأنت تتظاهر بالرشادة في التصرف، بينما هم يرون أن أنفسهم هم الذين على الحق. فكان رده عليه السلام كرد الأنبياء قبله، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، لأن الهدى شيء يضعه الله عز وجل في القلوب، ولهذا بعض النفوس تنشرح وبعضها لا ينشرح، على الرغم صلى الله عليه وسلم من وضوح الدلائل ووضوح الحجج، لكن شيء يضعه الله عز وجل في القلوب وتنشرح له. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، على بينة يعني ليس في شك مما جاء به، مؤمن إيمانا عميقا وليس عنده أي تردد، على الرغم مما يراه في قومه من نوع من الخير ومن البسطة في الرزق ومن الحركة التجارية الواضحة، لكن ومع هذا يخشى عليه: أنا على بينة. وجاءهم بالحق: ورزقني منه رزقا حسنا. قال المفسرون: الرزق الحسن هذا هو النبوة، يعني وهي أعظم رزق. وقد يكون أنه كان على سعة في المال، لأن المنطقة التجارية، لكن أغلب المفسرين قالوا إنه المراد بالرزق الحسن هنا النبوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، على معنى أنه حاشا أن آمركم بأمر ثم أخالفه، وخاصة بالخفاء، لا أريد أن أخالفكم إلى كذا، غالبا المخالفة بمعنى أن أعقبكم، خالف إلى كذا، خالفني إلى كذا، بمعنى أنه بعدما ورد هذا صدر هذا، وبعدما صدر هذا ورد هذا. فقال: لا أريد أنني إذا أمرتكم بشيء ناسنا فأخالفه في السر، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنهاكم عن شيء ثم أخلفكم وأتي وأفعله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. دعوتي دعوة إصلاحية، ليس عندي ما تستعجلون به. قوة يركن إليها، لكنه كان قويا بربه، كان قويا. فمن هنا قال: أنا لا أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا من أعظم ما يجب أن يتمثله حقيقة الدعاء في مسلكهم، هذه الوصايا الأربع: ما أريد أن أخالفكم، إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. القضايا هذه ينبغي أن يتمثلها الدعاء سلوكا، فلا يكون لا تكون دعوتهم قولا مجردا، وإنما يجد ويجتهد في أن يتمثلوا ما يأمرون به فيمتثلوه، وما ينهون عنه فيجتنبوه. وكذلك أيضا يجد في أن تكون دعوتهم خالصة لقصد الإصلاح، وأن يكون توكلهم على ربهم: وما توفيقي إلا بالله، ولا يعتمد على الأسباب وإن كان يتعاطاها، لكنه لا يعتمد عليها، كما أنه في الباب الثاني لا يخاف من تهديدات الأعداء ما دام أنه سائر على الطريق، وما يصيبه من بلاء فما هو إلا ابتلاء الذي يتعرض له من يسلك مسلكه. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فلما تحدث عن نفسه حينما قال له أطلعتك تأمرك، تحدث عن نفسه وبين أنه في مسلكه على بينة من ربه، وأنه مستقيم فيما يأمر وآخذ به ومنتهى عما ينهاهم عنه. وجه الخطاب إليهم هم: لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، يعني سيجرمنكم بمعنى لا يكسبنكم، شقاقي بمعنى مشاقتي وعصياني. يقول: أنا أخشى أن معصيتكم لي ومخالفتكم أن تجر عليكم العذاب الذي وقع في الأمم قبلكم. لا يجرمنكم شقاقي، لا يكسبنكم، لا يقودنكم، لا يوقع عنكم مخالفتي ومشاقتي وعصياني أن يقع بكم ويحل بكم مثل ما حل بالأمم قبلكم، مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وهذه كلها كما قلنا أمم عاشت في منطقتهم فهم يعرفون آثارهم: هود في جنوب الجزيرة، وصالح في شمالها، وما قوم لوط منكم ببعيد. قد يكون بعد زماني وبعد مكاني وبعد قبلي، ولا مانع أن يكون الأمر كله متوفر. وما ولهذا قال: وما قوم لوط منكم ببعيد. قد يكون قريب الزمن لهم يعرفونه، وقد يكون قريب أيضا في المكان، لأن يعني المنطقة كما قلنا في منطقة الأردن، وقد يكون في النسب لأنهم من قبائل متقاربة. ولهذا قال: وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. عاود دعوتهم إلى ربهم وإلى خط الرجعة، وهو الاستغفار والإنابة ثم توبوا إليه، كما قلنا في الاستغفار والتوبة، وأن الاستغفار طلب المغفرة، وأن التوبة الإقلاع عن الذنب. فهو طلب منهم أمرين: طلب منهم أن يستغفروا ربهم، يطلبوا الله أن يغفر لهم، والأمر الثاني أن هم بأنفسهم يبادروا بالتوبة، وهي الإقلاع عن الذنب. إن ربي رحيم ودود، فتح لهم باب الأمل، وأخبر عن أن الله سبحانه وتعالى رحيم، لا يحب تعذيب عباده ودود كثير المحبة والمودة ويحب من عباده أن يرجعوا إليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
شيء جديد؟
هذا اللي قدمته بلمس اطلعت الحقيقة على جزء منه، وكما قلت علي كلكم موجودين ولا لكم منشغل؟ ها هذا الشيخ عبد القادر في قالوا سلاما قال سلام، نقلت قول قال ابن كثير في سورة الذاريات الرفع أقوى وأثبت من النفل فرده أفضل من التسليم، ولهذا قال تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها. إيش معنى هذا؟ وما وجه كوني أحسن؟ أيوة، والجملة الاسمية ماذا تفيد؟ أحسنت، نعم، لأنه قالوا سلاما قال سلام فرده كان أحسن من ردهم. والله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منا أو ردوها، فهو رد بأحسن لأن الرفع يدل على الثبات والدوام، بينما الزمن يدل على أو النص يدل على وقوع في الزمن، والزمن يدل على الحدث في الزمن، يعني مرتبط بزمن، بينما الجملة الاسمية غير مرتبطة بزمن. أنت ما وجه الرفع في قوله قال سلام الرفع ما قالوا سلاما قال سلام إيه. عليكم السلام أحسنت، يعني إيش يكون الإعراب؟ مبتدا
أبو بكر
ما تكلمت عن فما لبث أن جاء بعجل حنين مع أنها مطلوبة، ما تكلمت عنها؟ لا لا المطلوب منها ما تكلمت عليه. لا بس المطلوب أنا طلبنا طلبا خاصا، كل ما هذه نافية مصدرية موصولة ممكن تجيب ما هذه؟ أيوة طيب اعرف ما لبث عن جاء.
نعم
علي أحمد عبد الله علي أيضا ما تكلمت عن قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيفة، تكلمت عن السلامة فقط. قلت قوله تعالى قالوا سلاما هو اسم مصدر، ايش معنى اسم مصدر؟ طيب ما هو المصدر؟ ما هو المصدر؟ طيب تسليم احسن، سلم تسليم المصدر تسليم، وسلاما اسم مصدر. طيب وهو بمعنى المصدر يعني سلم تسليما او تسليما. طيب ما وجه النص؟ قالوا سلاما مفعول مطلق. وهناك وجه اخر مفعول مطلق تقدير، يعني ايش التقدير؟ تقدير الكلام يسلم عليك سلاما احسنت. وتم وجه اخر ان مفعول به وجهه لا مثل سلاما صار هذا مفعول مطلق، ما نسلم سلاما قد تأتي مفعول أيضا، لكن لا إذا الفعل اللي عندنا قال قالوا سلاما ما وجه فعل مفعول؟ علي ما كنت ما وجه كونها مفعولا، ما وجه كونها مفعولا سلاما؟ زميل قال انها مفعول مطلق ووجهها توجيها صحيحا، لكن كونها مفعولا ما وجهه او ما توجيهه؟ سلمنا سلامة ما في مطلق هذه. شوف غير عمر نور بلال وين؟ عمر نور بلال وينه؟ تعال تعال ما وجه او ما توجيه اعرابها مفعولا قالوا سلاما؟ ها ايه سلمنا سلاما؟ لا هي قالوا الفعل الذي في الايه قالوا. تعرف ما لبث؟ ها؟ ايش؟ ما هي؟ لا انا بتكلم لي عن ما بصدته. ايه؟ اعرف 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 ما نافية؟ لبث؟ اعرف ما؟ اعرف 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 عادي. ها؟ أن جاء عن مصدرية طيب وجاء طيب وجملة أو لا 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 من المصدر المؤول موقع من العراق وين الفاعل؟ لبث فاعل وين الفاعل؟ اصلحكم الله. حينما تقرؤون او تنقلون احرصوا على انكم يعني تدققون فيما تنقلون وتتأملون ما تنقلون. أنا أعرف لو أنكم تأملتم جيد أدركتم، لكن مستقبلا خذوا أنني سأسألكم عما تنقلون. سأل يعقوب سأل زميلك سلاما ما وجه كونها مفعولة أو توجيه كونها مفعولة بحيث صار مفعول مطلق هو مفعول به، بعضهم قال انها مفعول به. طيب ما لبث وين الفاعل؟ لبث فعل وين الفاعل؟ ها؟ ما لبث مجيئه. نعم هذا وجه، هذا وجه انهم جعلوا الفاعل هو المصدر مجيئه، ما لبث مجيئه. لكونه مفعولا قالوا لأنه قال هنا يعني كقوله تعالى قالوا خيرا، قالوا ماذا الآية الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام قالوا خيرا للذين أحسنوا في الدنيا حسنة، فمن هذا الباب فهي ليست مفعول مطلق وإنما مفعول به. فإذا قالوا خيرا كما قال هنا ليست تفيد معنى فقط القول وإن حتى تفيد معنى أيضا الفعل، لأن قال بذاتها لا تتعزى، قال بذاتها لا تتعزى، لكن يبدو أن أشربت معنى الفعل وليس مجرد القول اللساني. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.